فهذا الحديث برواياته يدل على مسائل. المسألة الأولى فهي التي ساق المصنف في الحديث من أجلها أن مني الآدمي طاهر، أن مني الآدمي طاهر وليس هو مثل البول وما يخرج من السبيلين، هو مستثنى هو طاهر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي أصابه المني ويكتفي بحكه أو غرقه ولا يغسله. أيضا فرقه له صلى الله عليه وسلم في الثوب حتى يلبس هذا دليل على طهارته، ولو كان نجسا لبادر بإزالته. وأما أنه كان صلى الله عليه وسلم يغسله فهذا من باب التنظف، من باب التنظف وإزالة الأذى، كما إزال البخاق والبصاق من الثوب والملابس كذلك إزال المني. إن كان رطبا فإنه يغسل، وإن كان يابسا فإنه يحك أو يفرك. وإزالته لا من باب النجاسة، وإنما هو من باب النظافة فقط. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله أن المني طاهر، فلو صلى الإنسان وفي ثوبه مني صلاته صحيحة. ولكن من المستحسن والأفضل أن يتنظف منه. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك جمع من العلماء إلى أن المني نجس، إلى أن المني نجس. واستدلوا برواية الغسل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني من ثوبه ويأخذ من الصلاة. قالوا والغسل يدل على أنه نجس. وأما رواية حكمه أو طرفه فلا تعارض رواية الغسل، بل إن الحك والفرق يكون قبل الغسل، يعني يجمع بين هذه الأمور بين حكه وفرقه ثم غسله. هذا وجهة نظرهم. والأولون الإمام أحمد والشافعي تحتج برواية الفرق ورواية الحك على أنه طاهر، وأجابوا عن رواية الغسل لأن المقصود منها التنظف فقط، ليس المقصود منها أو المفهوم منها النجاسة. وهذا هو الصحيح، صحيح أن المني طاهر، لأنه لو كان نجسا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه حتى يلبس، فكان يبادر بغسله. فالصحيح الراجح من القولين أنه طاهر، ورواية الغسل لا تعارض رواية الحك لأنها من باب النظافة فقط. وقالوا إن كان المني نجسا، إن كان المني رطبا فإنه يغسل، وإن كان يابسا فإنه يحك، كما جاء في ذلك الروايات. فيكون هذا عملا بالروايات كلها، يغسل رطبه ويحك يابسه من باب النظافة لا من باب إزالة النجاسة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيه دليل لما ذكرنا من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفها في هذه الدنيا، بل كان يعيش صلى الله عليه وسلم عيشة البساطة والسهولة. ما كان له عدة ثياب يلبس هذا ويلبس هذا، حيث إنه كان يلبس ثوبا واحدا في نومه وفي يقظته وفي صلاته وخروجه إلى الناس. المسألة الثالثة فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها، لأن عائشة أم المؤمنين وهي أفضل النساء كانت تقوم بخدمة زوجها، وكذلك نساء الصحابة كنا يقومن بخدمة أزواجهن، فأختها أسماء كانت تقوم بخدمة الزبير بن العوام وغيرها من نساء الصحابة كنا يقومن بخدمة أزواجهن. هذا فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها وقيامها بأعمال بيتها، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه السنة والذي كانت عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن وهن أشرف النساء. فكون النساء الآن يتكبرن على أزواجهن ولا يقومن بأعمال البيوت ويطلبن إحضار الخديمات، كل هذا من الرفاهية التي لا أنزل الله بها من سلطان. قال رحمه